بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي اللقاء الماضي الأخير الذي تحدثت فيه عن سنن أبي داود، كنت أتحدث وختمت الكلام عن باب مهم، ألا وهو الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وتحدثت حديثا أذكر أنه طويلا نسبيا، تكلمت فيه عن الأسباب الدافعة أو النافعة أو التي يستفيد منها الإنسان كي يعلو ويرتفع ويزداد إيمانه. وسأنتقل من هذا الباب المهم إلى باب آخر مهم يتعلق بمسألة عقدية أيضا. أذكر أنني أشرح الآن أحاديث فقط من كتاب السنة، من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. واخترت هذا الكتاب بالذات الآن من هذه السنن وبدأت به لأهميته وأهمية مسائل علم الاعتقاد التي اشتمل عليها هذا الباب، ومنها العناوين التي مررنا على بعضها وما يأتي وسنمر عليه إن شاء الله تعالى. وسيجد المشاهد الكريم وأختي المشاهدة أن هذه المسائل وإن كانت تدخل تحت كتاب عنوين له بكتاب السنة، إلا أنها مسألة أو مسائل عقدية. أنا أذكر هذا لأبين أن علم الاعتقاد يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب القرآن، وأنه عندما يقال فلان على السنة يعني على معتقد صحيح، على سنة، على هدي قويم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي معنا أو الباب الذي معنا الآن وهو تحت كتاب السنة، وأنا أذكر وأحاول أن أبين هذا المفهوم، عنوان له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب في القدر. إذن هو سيتحدث أو سيسوق أحاديث تتعلق بركن مهم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيه؟ القدر. قبل أن أقرأ وأن أشرح بعضا من الأحاديث الواردة تحت هذا الباب، أرى أنه لا بد من مقدمة أتكلم من خلالها على نقاط محددة مهمة حول هذا الموضوع. أول أمر، ما هو ماهية القدر أو مكانته في الإسلام؟ كانت القدر في الإسلام ده إيه؟ القدر حتى نعلم مكانته وأهميته ركن من أركان الإيمان. هذا القدر، القدر ركن من أركان الإيمان، جاء ذكره في حديث جبريل عليه السلام، حديث المشهور اللي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان. كان من جواب النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان أنه الإيمان بالقدر، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ركن إذن من أركان الإيمان. والله عز وجل قد ساق في كتابه الآيات الكثيرة الدالة عليه وعلى وجوب الإيمان به، من ذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن المشركين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه ويخاصمونه في القدر، فأنزل الله جل ذكره قوله: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، كما قال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وشوفوا انتبهوا معي إلى أول سورة الأعلى، فيها ذكر لسياق وجوب الإيمان بالقدر: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحانه وتعالى جل في علاه قدر رب العالمين مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. سبحانه جل في علاه قدر رب العالمين سبحانه مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما ذاك إلا لعظمته سبحانه ولتمام قدرته. أنا أود من إخواني كمقدمة تمهيدية أن نحرف إيه هو معنى القدر، أهميته كركن من أركان الإيمان. وأنا أذكر الآن شيئا مما يجب أن نعرفه في وجوب إثباتنا للقدر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قال: القدر قدرة الله. أنا أود أن نقف هنا عند المعنى ده نفهمه. ما معنى القدر قدرة الله؟ يريد أن يقول بأن الإيمان بالقدر إيمان بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن عدم الإيمان بالقدر عدم إيمان بقدرة الله عز وجل. أحد يعني أتباع الإمام أحمد والإمام ابن عقيل رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم قال: استحسن ابن عقيل جواب الإمام أحمد لما سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله عز وجل، لأن القدر يدل على القدرة، والله من أسمائه سبحانه وتعالى القدير، ومن صفاته أنه يتصف بالقدرة، وبالتالي يفعل ما يشاء، يقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض لعظمته، لسعة علمه، لقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب نريد أن نعرف بعد أن وقفنا الآن على أن القدر ركن عظيم من أركان الإيمان، ولا يتم إيمان المرء أو العبد إلا إذا آمن بالقضاء والقدر كركن من أركان الإيمان، نود أن نعرف ما تعريف القدر. القدر ده هو إيه؟ القدر كما ذكره أهل العلم هو تقدير الله عز وجل للكائنات قبل كونها، تقدير الله عز وجل لما هو كائن قبل أن يكون. فالله عز وجل كما ذكرت في سياق ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قدر الله مقادير الخلائق. وأن هذه المقادير التي قدرها رب العالمين سبحانه تقع في أوقات معلومة وفق ما قدره الله عز وجل وأراده. يعني هو سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق مما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن هذه المقادير تقع في الوقت الذي شاءها وأرادها سبحانه وتعالى موافقة لقدر الله عز وجل السابق. لا يخرج ما يقع في هذا الكون عن تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى له وإرادته له سبحانه وتعالى جل في علاه. وده كما ذكرت آنفة الآن قبل قليل عن الإمام أحمد حنبل، فيه تعظيم لله عز وجل، إثبات لقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب لماذا تحدث العلماء وأدرجوا الكلام في القدر في كتبهم؟ هل هذا أيضا ينبع من أهميته أو هناك سبب آخر؟ لا شك أن هذا ينبع من أهميته كركن من أركان الإيمان، كعقيدة يجب أن يعتقدها وأن يكون عليها الإنسان، هذا أولا. ثانيا، نبتت نابتة أنكار القدر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عايز أتكلم متى بدأ الإنكار حقيقة. الأمة يا إخواني كانت في عافية في معتقدها ودينها وعباداتها في عصر الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، خاصة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، إلى أن بدأت الفتن تدب أكثر بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وغلو الرافضة في علي بن أبي طالب، وخروج الخوارج وبغضهم للإمام علي رضي الله تعالى عن الجميع. دي سلسلة موجودة وظاهرة ومعروفة في التاريخ الإسلامي، ولكن بقية المسائل كانت الأمة في عافية منها. ظهر إنكار القدر في أخريات عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ظهر في أخريات عهد الصحابة، كان بعض الصحابة موجودون، كان بعض الصحابة موجودين لما بدأ إنكار القدر يظهر عند طائفة من الطوائف. وأنا سأذكر الآن من الذي بدأه وتزعمه ومن أين أتى به. بعد أن أشير إلى نقطة يسيرة كده أخشى أن تسبب إشكال عند بعض الناس، قد يقول لا ده إن بعض الصحابة الكبار كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان له موقف مع القدر. هذا خطأ. بعض الناس ذهب إلى هذا لماذا؟ هم جاءوا وقالوا لما كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكانوا متوجهين إلى الشام، بعدين سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مرض الطاعون نزل بهذه البلاد، فاستشار بعض الصحابة ووقع الرأي على أن يرجع بالصحابة ولا يدخل إلى هذه البلدة التي فيها الطاعون. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ تأمل، السؤال ده يدل على أنه هو يؤمن بقدر الله، ما ينكره. يعني هو يريد من هذا السؤال يقول إيه؟ أن إحنا نؤمن بأن ما يقع وسيكون هو بتقدير رب العالمين. أمير المؤمنين رضي الله عنه أجابه بجواب أيضا جميل ونافع ومفيد، يدل على علم وفطنة واستخدام للأسباب والوسائل الصحيحة المشروعة مع إيماننا بالقدر. قال له: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. يعني السؤال ده ما يتأتاش ويقول لنا لا يحتج العبد بقدر الله عز وجل في عدم الأخذ بالأسباب، ده فهم عمر رضي الله عنه، وعمر أراد أن يقرر ذلك، يقول إن إيماننا بالقدر لا يمنعنا من الأخذ بالأسباب. لماذا أيضا؟ لأن القدر أمر مغيب عنا، فأنا وأنت لا ندري ما قدره الله علي وعليك. طيب نعمل إيه؟ نتخذ الأسباب المشروعة مع إيماننا بالقدر وأن ما شاء الله سيكون. عمر فهم المعنى ده، ولذلك رد على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. نفر من قدر الله إلى قدر الله، فكلاهما يثبت القدر ويؤمن به. غير أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بيّن لنا نحن مع إيماننا بالقدر نستخدم الأسباب والوسائل المشروعة، فإذا سمعنا بمرض ما في بلدة ما خلاص من الوسائل المشروعة، والمرض ده يعني يعدي وطبعا لا تعدي هذه الأمراض بطبعها وإنما أيضا بإرادة الله، فإحنا نتخذ الأسباب فلا ندخل الصحيحة السليمة على المريض السقيم، لأن ده أخذ بالأسباب. وقد ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يورد صحيح على مريض، فأجاب عمر رضي الله عنه بذلك. إذن كلهم يؤمنون بالقدر، ولكن في أخريات عهد الصحابة ظهر رجل يقال له سوسن، ويقال في بعض الكتب سن سوي. الرجل ده كان نصراني ثم أسلم، ثم عاد فتنصر وجاء بفكرة إنكار القدر، والعقيدة هذه عقيدة فاسدة في الديانة النصرانية أيضا بعد أن حرفت وغيرت وودلت. فجاء تعلمها رجل من المسلمين يقال له معبد الجهني من سوسن أو سنسوي، اللي هو الرجل اللي كان نصراني ده وأسلم ثم تنصر مرة أخرى، وأدخل هذا المعتقد على المسلمين. كان فين؟ كان في بلاد الشام، وبدأوا يصرحون في بعض العبارات، أو بدأ أهل الإيمان يسمعون بعض الكلمات، كان يقول القائل لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف. إيه معنى الكلمة دي؟ الكلمة دي خطيرة جدا، لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف. مستأنف يعني لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد وقوعه. تذكروا أنني قلت القدر بمعنى القدرة. الناس اللي نفت القدر ما عرفت عظمة الله ولا سلمت لقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهؤلاء اللي هم أول من تحدثوا في القدر وأخذوا المذهب ده من الجماعة اللي هم ضلوا عن الصراط القويم، قالوا هكذا لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف. الكلام ده قاله يحيى بن يعمر ومن معه اللي خرجوا من بلاد الشام معتمرين أو حجين، وقال لو لقينا أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نسأله عن المسألة دي. يقول يحيى بن يعمر فلما جينا المدينة رأينا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأينا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يحيى بن يعمر فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساري، يعني كل واحد مسكه من يد. يقول يحيى بن يعمر ظننته، شو أنا بس بمشي معاك في تاريخ إنكار القدر من أين بدأ ومتى بدأ وفي موقف الصحابة أو من كان موجودا منهم من هذه المسألة العظيمة اللي فيها إنكار لركن عظيم من أركان الإيمان. أنا قلت ظهر في أخريات عهد الصحابة، كان لسه عبد الله بن عمر موجود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه موجود، ولا في أخريات العهد يحيى بن يعمر بيذكر أنه هو أخذ لما وجد أمير المؤمنين عبد الله بن عمر الخطاب داخل المسجد اكتنفه وصاحبه، ويقول إيه؟ ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت. خلونا نتأمل هذه العبارات والكلمات. يحيى بن يعمر رضي الله عنه يقول أنا ظننت أن صاحبي الذي معي وخرج معي من بلاد الشام وإحنا الاثنين ناويين نسأل عن المسألة التي نرغب أن نسأل عنها ونتمنى أن نجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عنها، وهم ها هم قد وجدوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له يحيى بن يعمر إبقى قال لي مين؟ قال عبد الله بن عمر الخطاب صحابي. ومن هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ ابن أمير المؤمنين عمر الخطاب، وكان من أعظم الصحابة تحريا للسنة واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان زاهدا ورعا. هؤلاء القوم يعني نذكرهم، يعني الإنسان يرغب أن يبكي على فراقهم وعدم رؤيته لهم. وإن إحنا بنعيش اليوم في زمن يختلف اختلاف بعيد جدا عن حياة هؤلاء الناس. هؤلاء الناس كان عندهم من الورع. عبد الله بن عمر ده كان شديد التحري للسنة رضي الله تعالى عنه، كان يعني كده يسأل ويعرف ويتتبع فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويفعله رضي الله عنه. فهم بيسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يحيى بن يعمر بيسأل عبد الله بن عمر، يقول له إن قوما عندنا يقولون، أو إن ناسا عندنا يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني ربنا لم يقدر الأشياء قبل أن توجد، والأمر أنف يعني مستأنف، ربنا لا يعلمه إلا بعد حدوثه ووقوعه، يعني ما فيش بقى لا قضاء ولا قدر ولا فيه لوح محفوظ ولا أشياء كتبت أعمال العباد كتبت في اللوح المحفوظ ولا إن رب العباد يخلق أفعال العباد وغير ذلك، كل هذا عند هؤلاء القوم لا أصل له، يقولون لا قدر والأمر أنف. طبعا أمر عظيم جدا، استغربه من؟ استغربه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولذلك سأل هذا السؤال. أنا أقول استغربه، بأخذ هذا من سؤاله، قال وقد ظهر هؤلاء، كأنه يريد أن يقول كيف يأتي قوم ليتكلمون بذلك وينكروا علم الله السابق للأشياء قبل كونها. هذا في الحقيقة فيه طعن على الرب الكريم سبحانه، طعن عليه، على عظمته، على قدرته، على علمه، على إرادته، على مشيئته، على أنه مالك الملك سبحانه يفعل ما يشاء. قال أوقد ظهر هؤلاء، مدل ظهره فأعلموه، ظهر مفيش مفر مفيش حيلة. ماذا قال عبد الله بن عمر بعد القول ده؟ مهم جدا لابد أن نعلمه، وأقول أولا قبل أن أقوله وأسوقه، تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، تبرأ من هؤلاء. قال إيه؟ قال أعلمهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، أنا بريء من هؤلاء الذين يذكرون هذا القول الشنيع العظيم، وهم أيضا براء مني. أنا أريد أن أقف عند هذا النص لألتقط منه معنى عظيم جدا، وهو إيه؟ أن أهل الحق يجب عليهم أن يتبرأوا من الباطل وأن لا يداهنوه أو يجاملوه على حساب الحق، ده أمر مرفوض تماما. ونستفيد منه أيضا إيه؟ التصدي للمبطلين، عدم السكوت على بدع المبتدعين. شوف عبد الله بن عمر لا يسكت ويقول أنا منهم بريء وهم مني براء، أنا في طريق وهم في طريق آخر، هم في طريق وأنا في طريق آخر. دي مسألة مهمة جدا وفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل. طيب سنذهب إلى فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى لأكمل الحديث حول هذا الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أتابع الحديث حول هذه المسألة المهمة، متى بدأ إنكار القدر، متى بدأ إنكار القدر. وقد سقت الحديث المبين والموضح متى ظهر وموقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، متمثلا في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي نص فيه على براءته من المنكرين، أنا منهم بريء وهم مني براء. وقلت هذا الموقف يجب أن يتعلمه أهل الإيمان لتكون لهم مواقف تجاه الخارجين على الاعتقاد الصحيح الذي كانت الأمة عليه. الأمة كانت في عافية في دينها، في عافية منذ أن تركها النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الخلفاء الراشدون الأمر من بعده، إلى أن حدثت ونبتت فرق زاغت عن الحق وضلت عن الطريق القويم، ومن هؤلاء القدرية أو الذين كذبوا بقدر الله تبارك وتعالى السابق. عبد الله بن عمر وقف منهم وتصدى لهم، وإحنا نستفيد من ذلك كما ذكرت أن نتبرأ من المخالفات العقدية التي تناقض العقيدة الصحيحة، وأن نتصدى لها، وأن نعلم الناس الحق كما ذكر هنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر لم ينكر فقط أو لم يعلم براءته فحسب. طيب أرجع بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله. سأل واحد أنا لو سمحت.
تفضلي.
سأل واحد لو سمحت.
تفضلي اسألي.
عندي زوجي ما بيصليش وتعبانته في السرير ولا بيصومش، وده بتفله في رمضان جزء كده مقدر خمس ست جنيهات كل يوم الحل.
طيب تابعي معي وسأجيبك في آخر الحلقة إن شاء الله. تابعي معي بارك الله فيك. أقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه هنا أنكر أولا وتبرأ من هؤلاء، ثم بين الحق، بين الحق وهو يدعو الناس إليه عندما ساق الحديث العظيم بقى عن أبيه رضي الله تعالى عنه، والحديث اللي هو ساقه يعني أيضا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه وغيره موجود حقيقة حديث عظيم مشهور جدا في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. قال عبد الله بن عمر، والحديث هذا ساقه الإمام مسلم أو ذكره الإمام مسلم رحمه الله في أول صحيحه. يعني إخواني دي حياة يعني فوائد إحنا نستفيدها أيضا. يعني الإمام البخاري رحمه الله افتتح جامعه الصحيح بالحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والإمام مسلم رحمه الله افتتح صحيحه بهذا الحديث اللي قال فيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه. عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال والذي يحلف به ابن عمر، يعني مين؟ يعني ربه، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله، لا بالولي ولا بالنبي ولا بملك من الملائكة ولا بالأمانة ولا بالتربة ولا بالحياة ولا غير ذلك، لا يحلف إلا بالله. قال والذي يحلف به ابن عمر، يعني ربه ومولاه، والذي يحلف ابن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر، وفي رواية بأن الله لا يقبل من أحد أو من واحد من هؤلاء إلا إذا أمن بالقدر. ثم ساق حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أنه أجاب بما ذكرت. أعتقد هذا واضح جدا بنتعلمه من هذا الكلام الجميل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن فهمنا من ذلك أن إنكار القدر ظهر في أخريات عهد الصحابة، وأن يعني ورود كلمة القدر عند بعضهم كأبي عبيدة ورد عمر بن الخطاب عليه هذا يعني تثبيت للإيمان بالقدر، إنما الإنكار بدأ في أخرى عهد الصحابة الحقيقة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا سلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا
يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا مسجد حوله سور، في هذا السور يوجد قبر، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟
مش القبر بعيد عن المسجد؟
مسجد حوله سور.
أيوه.
في هذا السور يوجد قبر،
في السوق نفسه. طيب هذا السؤال الآخر، سور
هل تصح الصلاة فيه؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل تصح الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام بدعة أم غير بدعة؟
الإيه؟ الاحتفال بالمولد؟
السؤال الثالث، هل تصح الصلاة خلف الذي لا يتقن الفاتحة؟
طيب أقول يا إخواني، بدعة إنكار القدر اللي ظهرت في أخرى عهد الصحابة كانت من أشد البدع ضلالا، لأنها البدعة دي اشتملت على أمرين، في أمر انقرض أو انتهى، وفي أمر ما زال قائم عند بعض الفرق. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ يقولون بأن القدرية، يعني القدرية بتتقسم إلى قسمين، أو نقول القدرية الأولى والقدرية الثانية. البدعة أول ما ظهرت بننسب قائليها إلى القدرية الأولى، وقد اشتملت على بدعتين. الأولى خطيرة جدا، الأولى خطيرة للغاية، وهي إيه؟ إنكار علم الله السابق للأشياء، إنكار علم الله السابق للأشياء. وده والعياذ بالله تعالى، إن كان الإنسان يعرف ما يقول وقامت عليه الحجة لو أنكره كفر. اللي ينكر علم الله السابق للأشياء بعد إقامة الحجة عليه نقول له أنت كده طعنت في الذات الإلهية، طعنت في رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. لأن لا يجوز الإنسان أن يؤمن ولا يكون مؤمن إلا إذا أمن بجميع الأركان، ومن الإيمان بالقضاء والقدر أو بقدر الله السابق للأشياء قبل خلقها وكونها. اللي ينكرون علم الله عز وجل ما عرفوا الله عز وجل. القدرية الأولى دي اشتملت بدعتهم كما ذكرت على أمرين خطيرين، الأمر الأول أخطر من الثاني، ولذلك الصحابة كفروا وتبرأوا ممن قالوا بهذه البدعة اللي هم أنكروا علم الله السابق للأشياء. ينكر علم الله السابق للأشياء ده الكل يتبرأ منه، هذا لم يعرف الإسلام ولا الإيمان بعد، ليس له طريق مع المؤمنين والمسلمين. بدعة الثانية اللي اشتملت عليها أو اشتمل على القول إنكاروا خلق الله لأفعال العباد، إنكاروا خلق الله لأفعال العباد. بدعة الأولى اللي هي إنكار علم إنكاره. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
جزاك الله خيرا.
وياك.
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام احنا عارفين ان الحمد لله ما كانش يعني بيتكلم او بيتحدث عن كلام الا اذا كان في اعجاز علم ونبوي الحمد لله.
نعم.
فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام امرنا ان احنا بطلب العلم ولو في الصين. فانا نفسي اعرف يعني ليه ما كانتش اليابان او اي دولة تانية، خاصة ان الصين في الايام الحالية يعني طلع منها يعني.
ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قال الحديث، الله يكرمك.
فممكن سؤال تاني هو أفصل معه.
هذا لا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يترتب عليه حكم ولا يعني يسأل عنه يعني. تفضلي.
طيب ممكن سؤال تاني حدثنا.
تفضلي.
ربنا سبحانه وتعالى كان يحادث سيدنا عيسى يا عيسى المسيح ابن مريم، وما شفتش انا نص قراني يعني في القران بيذكر النصراني او، فانا عايز اعرف الفرق بين المسيح والنصراني، خاصه سمعت قصه طيب في التلفزيون المذيعة بتقول له نصراني، قال لها ما تقوليش احنا نصارى انا بحبش الكلمه دي، فانا عايز اعرف الفرق بين المسيح والنصراني علشان الايه الكريمه اللي هي لا ترضى عنك اليهود ولا النصارى. نفسي ان هم ما يكونوش فعلا ان هم المسيحيين يكونوا فعلا غير النصارى عشان تبقى الايه كده ربنا يبقى كويس كده ونطمنه خير.
طيب حاضر، تابعي معي وساجيبك ان شاء الله. طيب ارجع فاقول ان يعني هذه ان هذا الانكار اشتمل على بدعتين خطيرتين، انكار علم الله السابق للاشياء وده كفر والعياذ بالله، اللي يقول ربنا ليس بعالم ولا يعلم الاشياء الا بعد وقيد نسب الى الله الجهل والعجز الى الله عز وجل، والله بريء من ذلك جل في علاه. فالله عز وجل كما اخبر في كتابه ونحن بذلك وسع ربنا كل شيء علما سبحانه جل في علاه. وسيأتي وسأذكر أركان أو مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وأذكر أولها العلم، وأذكر أولها الإيه؟ العلم. البدعة الثانية إنكار خلق الله لأفعال العباد. طبعا المسألة الأولى ديت أنا أبشر إخواني بأن هذا الباطل قد انقرض أصحابه ولم يقل أحد به. اللهم بقى لو في احد من يعني من المنتسبين للاسلام كان بقى في بعض بقى الزنادقه او الملاحده او يعني فلاسفه الشرق او الغرب، هؤلاء لا يعنوننا بشيء، هؤلاء قد يقولوا، ولكن هل يوجد اليوم في المله الاسلاميه ممن ينتسب الى الاسلام من يقول بان الله لا يعلم الشيء الا بوقوعه؟ هذا غير موجود. من متى؟ أنا أبشركم بأن هذا انقرض في منتصف المئة الثانية، يعني تقريبا حوالي 150 هجرية. مذهب ده اللي هو إنكار علم الله السابق للأشياء قبل وقوعها، مذهب الفاسد ده اللي هو في طعن على الذات الإلهية على رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا المذهب انقرض في منتصف القرن الثاني الهجري. وقد ذكر ذلك الإمام السبكي رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام الشافعي. يعني السبكي رحمه الله في كتابه طبقات الشافعية ذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله قال بأن الفرقة دي أو الطائفة دي انقرضت، والإمام الشافعي يعني رحمه الله تبارك وتعالى ولد سنة 150 هجري، يعني بعد ما شاب وترعرع وأصبح عالم إمام جليل وقد توفي في أوائل المئة الثالثة رضي الله أو القرن الثالث رضي الله تعالى عنه، ذكر أن يعني هذه الطائفة لم يبقى لها وجود مع منتصف القرن الثاني الهجري، وهذه نعمة من الله عز وجل. ديت البدعة الأولى التي اشتمل عليها القول لا قدر والأمر أنف، إنكار علم الله السابق للأشياء قبل كونه. البدعة الثانية إنكار خلق الله لأفعال العباد، إنكار خلق الله لأفعال العباد. للأسف الشديد هم دول اللي احنا بنتكلم عنهم بقى، وسنستمر في أحاديث كثيرة جدا ونتعرض لهم إن شاء الله تبارك وتعالى، اللي هم أنكروا خلق الله لأفعال العباد، ولا يصح ذلك ولا يجوز. فخالق الخلق خالق العباد وخالق أفعالهم هو الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يخرج شيء في ملك الله عز وجل عن خلق الله تبارك وتعالى له. هي القدرية الثانية اللي قالوا لا قدر والأمر أنف، دوحنا بنسميهم القدرية الأولى. القدرية الثانية أخذوا الشق الثاني من بدعة القدرية الأولى اللي هو إيه؟ إنكار خلق الله لأفعال العباد، اللي هم بقى المعتزلة اللي منهم معبد الجهني وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغير هؤلاء، دولت يقال عنهم معتزلة ينتسبون إلى رجل يقال له واصل بن عطاء الغزال، وربما ذكرت من قبل أو إن دعت الحاجة لذكر لماذا سموا بذلك. المهم الفرقة دي هي تلقفت البدعة الثانية اللي هي إيه؟ إنكار خلق الله لأفعال العباد. إنما البدعة الأولى إنكار علم الله السابق الأشياء الحمد لله ده غير موجود بين المسلمين اليوم، وأنا أود أن أنا بهذا أشرح صدور أهل الإيمان إلى أن مواجهة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أن مواجهة التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لهذه الفرية العظيمة كانت سببا في إنكارها. أنا أذكر هذا لأذكر نفسي ولأذكر إخواني من أهل السنة والجماعة إلى ضرورة العناية بالعقيدة الصحيحة وبيانها، وضرورة الرد على المخالفين، وضرورة الرد على المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. طبعا الرد بأدب بقدر ما يحتاج الأمر إلى تقويم، لأنني أريد المخالف أن يستجيب لي وأن يستفيد من كلامي وأن يسمع لي. إنما لو أنا جئت عليه مباشرة وتناولته بكلام فيه لون من البذاءة أو التطاول أو النيل من شخصه أو خلقته أو غير ذلك، كيف يمكن لهذا أن يستجيب لي؟ وإحنا لما بندعو الناس إلى الله عز وجل الغرض إيه؟ أن يهتدي هؤلاء الناس إلى الحق، ليس الغرض الرد لمجرد الرد. ما عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما تبرأ بيّن الحق، العلة في ذلك أنه أراد أن يرجع هؤلاء الناس إلى الحق، وهذا هو المطلب الذي نحرص عليه ونسعى إلى إيجاده وتحقيقه. ده غرض عظيم جدا، هدف من أهدافنا في دعوتنا الناس إلى الله عز وجل، وده هو هدف القرآن الكريم الذي نزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. شو ربنا بيقول له إيه؟ كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب ده نزل عشان تنقذ البشرية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك قال الله له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلوات الله وسلامه عليه. شوف بقى بعدها فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن أيضا الصحابة ومن تابعهم من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا أثرا حميدا في القضاء على مثل هذه الفتنة العظيمة حتى تلاشت لنا خطيرة جدا. معتقد تبرأ منه الصحابة الذين كانوا في هذه الفترة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغير هؤلاء الأعلام من الصحابة هم أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى سائر أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإحنا بنحمد الله على ذلك. بقيت الطائفة الأخرى والقدرية الثانية اللي هم أنكروا خلق الله لأفعال العباد، هؤلاء وقعت منهم أشياء وتمت منهم مخالفات بسبب في الحقيقة استخدامهم العقل في مقابلة ومواجهة النص، وإلا لو سلموا لقدر الله عز وجل ولم يخوضوا وراء الخائضين ولم ينظروا إلى أقوال من سبقهم من الفلاسفة والمتكلمين لسلموا أيضا في معتقدهم. ولذلك أنا أبدأ هنا وأقول لهم كلمة عبد الله بن عباس في القدر: القدر سر الله في خلقه. يعني عبد الله لا تخوض في القدر، لا تخوض في القدر، لا تخوض، لا نخوض في القدر، لا يصلح ذلك. القدر سر الله في خلقه، فمن شرح الله صدره بالإيمان وقر في قلبه الإيمان بالقدر استراحت نفسه وهدأ ضميره وسلم لله عز وجل بقضائه وقدره. يعني تسمع آيات القدر وأحاديث القدر لا تشوش عليك، وإنما أعلم أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه من قدرة رب العباد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخوض في القدر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخوض في القدر. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر فغضب عليه الصلاة والسلام. روى الحديث يقول: تغير وجهه كأنما فقئ في وجهه الرمان أو حب الرمان، رمان أحمر، وتعصره تجده كالدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقاهم يختصمون في القدر تأثر وغضب حتى تغير وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ عزمت عليكم ألا تكلموا فيه. إحنا لا شك لا نخوض في القدر، إنما نقرر المعتقد الصحيح، لا نجلس بقى نسير وراء أهل الأهواء. ويعني القدر اختلفت فيه الطوائف المختلفة المتعددة حتى قبل الإسلام. وأنا قلت لكم من سوسن أو سنسويدة كان رجل نصراني ثم أسلم ثم تنصر مرة أخرى، أيضا جاء عن المشركين كما في القرآن الكريم أنهم كانوا يحتجوا بقدر الله على أفعالهم، وأيضا هذا لا يجوز. ولكن الحق أن احنا نثبت القدر من خلال الآيات القرآنية الواردة من كتاب الله عز وجل أو عن الله تبارك وتعالى والأحاديث النبوية ومعتقد سلف الأمة الصالحين. وإن شاء الله تعالى الأحاديث عندما نبدأ في شرحها أو تلاوتها أو قراءتها وشرحها ستدعو الحاجة إلى ذكر بعض أقوال أهل العلم لأبين موقفهم ومعتقدهم الصحيح. وأعني بأهل العلم لهم من صفت عقيدتهم على منهاج الكتاب والسنة، لنبين أيضا أو لنذكر أقوالهم حيال الأحاديث. حقيقة في بقية مسألة مهمة أيضا، يعني ربما ضاق الوقت عن الكلام عنها الآن لأنها تحتاج إلى سياق بعض الأدلة قبل أن أبدأ أيضا في ذكر الأحاديث، وهي ما تعرف بأركان الإيمان بالقدر، أركان الإيمان بالقدر أو مراتب الإيمان بالقدر. يعني إيه مراتب الإيمان بالقدر أو أركان الإيمان بالقدر؟ يعني هناك أمور أربعة لا يكون العبد كامل الإيمان بالقدر أو محققا للإيمان بالقدر إلا إذا آمن بها جميعا، وإذا آمن بها كلها وجميعا خلاص سلم معتقده في مسألة الإيمان بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا يعني أكتفي بهذا المقطع في هذا المساء أو مع بداية هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أبدأ حديثي بأركان الإيمان بالقدر ثم أسوق الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب. والآن أجيب على بعض ما ورد إلي من أسئلة حتى يعني نلبي رأي أو استجابة لإخواننا السائلين أو الذين يتواصلون مع هذه القناة. السؤال الأول من أختنا، يعني هذه أمور يعني يدمى لها القلب، وأنا أود أن أتكلم عن ذلك وأعطي مساحة لهذا لخطورة مثل ذلك. تقول: زوجي لا يصلي وهو مريض ملازم السرير الفراش وأيضا لا يصوم. يبتسأل تقول: أعمل إيه في الصيام؟ يعني أطعم عن كل يوم مسكين أو ما إلى ذلك. أنا أبدأ أولا مع هذا الزوج المريض، أسأل الله عز وجل أن يعافيه أولا، ثم أدعوه إلى الله عز وجل. يا أخي، الإنسان لما يكون ينتابه حتى مش مرض يعني يلزمه الفراش، لا، ده ربما وعكة صحية يسيرة، أو يجد الإنسان يعني أنه ضيق عليه في الحياة مثلا، فهذا يدفعه إلى أن يتوب وينوب ويرجع إلى الله عز وجل، لأن الذي يفرج الكربات هو الله، ويدفع عن العباد هو رب الله، هو رب العباد جل في علاه. فأنت يا أخي بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وهداك ووفقك، أنت مريض، ألا يدفعك ذلك إلى أن تصلي لله عز وجل؟ ده الصلاة دائما أنا أعبر عنها بهذه العبارة يا إخواني، أقول الصلاة هي الركن الأول من أركان الإيمان. الصلاة دي الركن الأول من أركان الإيمان، افهم ذلك، بعد الشهادتين. طبعا الركن الأول كده بإطلاق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني الصلاة، ويصح لي أن أقول الركن الأول بعد الشهادتين الصلاة. بعد الشهادتين أعظم الأركان بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لله عز وجل، ولا تسقط على الإنسان في كل الأحوال إلا إذا غيب عقله. يعني الصيام يسقط إذا لم يستطع الإنسان يطعم عن كل يوم مسكين، زكاة ما عندوش فلوس سقطت، الحج يسقط إذا لم يستطع، إنما الصلاة، شوف، وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة لا تسقط على حتى عن المريض، لا تسقط حتى عن المريض. عمران بن حصين رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: كانت بي بواسير فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طبعا كتب الفقه مليئة بصلاة المريض، وأنه حتى لولا ليربط قلبه بالله عز وجل لا يستطيع الوضوء يوضئه أهله أو جماعته، عجز وعجز عن وضوئه، أو حتى مريض ما عندوش حد يتيمم ويصلي وهو على فراشه بالهيئة والحالة التي يستطيع أن يصلي عليها. فالله الله في الصلاة، ولا بد من الصلاة، لا بد منها. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذه مسألة خطيرة جدا، الإنسان يفتش في نفسه كده، ولا بد له من إيه؟ من الصلاة. أنا أعلم أن أناسا ينتسبون إلى الإسلام لاسم صالح ومحمد وعبد الله وعلي وإبراهيم ولا يصلي. اتقوا الله عز وجل وأدوا الصلاة كما أمر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أنت عليك أن تذكريه بهذا الأمر، وإذا لم يستجب فأرى أن يكون هناك موقف آخر في مثل ذلك، والله أعلم. أخونا بيسأل يقول: في عندنا مسجد حول سور وبجواره، يعني بجوار السور قبر، طالما أن القبر هذا خارج عن المسجد فيصلى فيه، ولكن إحنا الفكرة مش في هذا فحسب، نحن نعلم الناس، ويا ليت أهل العلم والفضل والخير من أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى الذين يعلمون الناس في المساجد ويخطبون فيهم يبينوا للناس هذه المسائل العقدية المهمة، ليلجأ الناس إلى الله عز وجل بدل ما يعبد العبد المقبور ويتوجه إليه بالدعاء. وده أمر مشاهد، تقام الموالد ونشهدها ونشوفها ونعرفها ونعرف ما يدور فيها، ونذهب إلى هذه المساجد التي وجد بها قبور فنجد من يرفع يديه ليدعو غير الله ويدعو صاحب القبر ويتوسل إليه وغير ذلك، وكل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ويجب أن إحنا نهتم بهذه القضية ونعلم الناس بها. بيسأل أيضا سائل، وقد يعني مضى وقته، إحنا الآن في ربيع الثاني على أساس أني يعني بيوافق على، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ربيع الأول ميلاد النبي صلوات الله وسلامه عليه، والناس يعني يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل الآن، هل النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده؟ لم يفعل. هل الصحابة والله هم أعظم الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعلوا. قد يقول قائل لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين، ولما سئل قال يوم صوم، طيب صوم يوم الاثنين. الاحتفال النهاردة أصبحت مظاهر جوفاء ليست فيها متابعة، بل مليئة بالبدع وربما بالخرافات أو أقوال شركية، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الطريقة الموجودة الآن ليست على سنة، بل هي بدعة من البدع. هل تصح الصلاة خلف من لا يعرف قراءة الفاتحة؟ الذي لا يعرف قراءة الفاتحة، القراءة دي تنقسم إلى قسمين. لو أنه يغير القراءة، يغير الكلمات، يغير مبنى الكلمة، يغير الحروف، يرفع المنصوب وينصب المرفوع، ده الصلاة خلفه لا تصح، الحمد لله الأئمة كثيرين. إنما لو الأخطاء عنده أخطاء خفية في أحكام التجويد، الأولى لا يصلي بالناس إماما، ولكن لو صلى وصلى الرجل أو المرأة وراءه فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. إذن أنا أفرق بين الأحكام الجلية اللي يخطئ فيها، اللي فيها تغيير لبنية الكلمة، هذا لا يصلى خلفه ولا يتقدم للمسلمين إماما. إنما لو عنده أحكام مثلا التجويد عنده فيها لون من ألوان الضعف، الحرف اللي يمد مثلا ست حركات، مد ما حركتين أو ما إلى ذلك، هو عليه أن يعلم ويقدم من هو أولى منه. ولكن لو صلى صلاته صحيحة، ومن صلى خلفه صلاته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. اختنا أم علي، وده آخر سؤال، بتقول يعني ربنا قال في القرآن نادى عيسى بن مريم باسمه، وإحنا بنقول الآن على أتباع عيسى هؤلاء نصارى، وبعضهم ينكر هذه الكلمة، منين الكلمة دي جت؟ إطلاق هذه الكلمة عليهم صحيحة بالنسبة إلى القرية، وقرية ناصرة كما ذكر العلماء المولود فيها عيسى عليه السلام، والقرآن سماهم بهذا الاسم نسبة إلى القرية التي ولد فيها عيسى عليه السلام في فلسطين. قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى، إنا نصارى، وسماهم القرآن بذلك. فنحن نتابع القرآن الكريم في إطلاق هذه التسمية، في إطلاق هذه التسمية عليهم، وهي كما ذكرت نسبة إلى البلدة التي ولد فيها المسيح صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نؤمن به ونؤمن أنه عبد المربوب، وأن الله عز وجل حاول اليهود قتله فرفعه الله إليه، وأنه سينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذه الكلمات أنهي معكم إخواني الكرام هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يفرج عنهم الكرب والهم الذي نزل بهم، وأن ييسر ويعني يعجل بقضاء هذا الهالك الذي يعني يسوء أهل بلده ألوانا من العذاب في سوريا. نسأل الله عز وجل أن ينجي إخواننا من هذا الظالم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد نور لنا.